بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
أهلا بإخواني المستمعين وأخوات المستمعات، وأسأل الله جل وعلا للجميع العلم النافع والعمل الصالح التوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، موضوعنا في هذا اللقاء بعنوان واجبات الصلاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-16-88، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة لك فضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فسبق الحديث عن بعض مسائل وأحكام الصلاة، ففيما يتعلق بشروط الصلاة وأركان الصلاة مضى الحديث عنها بتوسع في لقاءات سابقة، وفي هذا اليوم لعلي أتحدث عن واجبات الصلاة. وواجبات الصلاة في واقع الأمر باستقراء النصوص الشرعية الخاصة والعامة أوصلها بعض أهل العلم إلى ثمانية. الواجب الأول من واجبات الصلاة التكبير أو التكبيرات الانتقالية، وهي غير تكبيرة الإحرام، لأننا نعلم بأن التكبير في الصلاة ينقسم إلى قسمين: تكبيرة الإحرام وهي تكبيرة واحدة، وهذه التكبيرة تكون في أول الصلاة يفتتح بها الصلاة، سبق الحديث عنها بأن هذه من أركان الصلاة، من أركان الصلاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. أما بقية التكبيرات فهذه تسمى التكبيرات الانتقالية، و سميت بالانتقالية لأن المصلي ينتقل من ركن إلى ركن بهذا التكبير، فإذا جاء يركع قال الله أكبر، وإذا جاء ليسجد قال الله أكبر، وهكذا. الواجب الثاني من واجبات الصلاة قول سمع الله لمن حمد للإمام والمنفرد في أصح قولي أهل العلم. هناك من العلماء من يذهب إلى السنية، والصواب بأنها من الواجبات، لأن كل من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأنه كان يقول سمع الله لمن حمده، وأيضا من خلفه أو من كان وكان يصلي منفردا، إذا صلى منفردا قال سمع الله لمن حمده. أيضا قول ربنا ولك الحمد، وهذا لمن؟ هذا للإمام وللمأموم أيضا وللمنفرد. قول سمع الله لمن حمده هذا للإمام والمنفرد، لأن المأموم ما يحتاج يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد، بينما ربنا ولك الحمد يقولها في الأحوال الثلاثة: الإمام يقولها، والمأموم يقولها، والمنفرد يقولها، وهي أيضا من واجبات الصلاة في أصح قولي أهل العلم، وذلك لصراحة الأدلة الواردة في هذا الأمر. أيضا من واجبات الصلاة قوله، طبعا بالنسبة لربنا ولك الحمد ورد فيها صفات، منها أولا ربنا ولك الحمد، هذه الصفة الأولى، الصيغة الأولى عفوا، الصيغة الأولى ربنا ولك الحمد. الصيغة الثانية ربنا، الصيغة الثانية اللهم ربنا ولك الحمد، هذه الصيغة الثانية. الصيغة الثالثة ربنا لك الحمد من دون واو، والصيغة الرابعة اللهم ربنا لك الحمد. هذه الصيغ الأربعة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك المصلي يأتي بها على، يعني إذا أحب أن ينوع لا حرج عليه في ذلك، ولا ينبغي أن يأتي بزيادة والشكر، يقول ربنا ولك الحمد والشكر، مع أن الشكر عبادة عظيمة، لكن عفوا توظيفها في هذا المقام يعد مخالفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قالها في صلاته. كذلك قول سبحان رب العظيم في الركوع مرة واحدة، القدر الواجب مرة واحدة، يقول سبحان رب العظيم في الركوع، وما زاد فهو سنة. قول أيضا سبحان رب الأعلى في السجود مرة واحدة أيضا واجب في أصح قولي أهل العلم. كذلك قول رب اغفر لي بين السجدتين، رب اغفر لي بين السجدتين، فالمصلي يقول رب اغفر لي بين السجدتين، هذه من الذكر الواجب في أصح قولي أهل العلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس بين السجدتين قال رب اغفر لي رب اغفر لي. وهناك دعاء مستحب ربما سيأتي إن شاء الله تعالى حينما نتحدث عن سنن الصلاة القولية والفعلية. يبقى عندنا الواجب السادس من واجبات الصلاة التشهد الأول، التشهد الأول وهو الذي ينتهي بالشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني يقول التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا التشهد الأول. والصلاة الإبراهيمية تسمى التشهد الثاني. أيضا من واجبات الصلاة الجلوس للتشهد الأول، يعني محل التشهد الأول هو الجلوس، فمن تشهد قائما من غير عذر بطلت صلاته. ولذلك يقولون بالنسبة للتشهد الأول لابد أن يجلس، يقول هذا التشهد في حال الجلوس. هذه باختصار في واقع الأمر ما يتعلق بواجبات الصلاة. طيب هذه الواجبات يعني ما هي الأحكام الشرعية تجاهها؟ أولا من تعمد ترك واجب من واجبات الصلاة بطلت صلاته، هذه قاعدة مهمة، كل من تعمد ترك واجب من واجبات الصلاة فقد بطلت صلاته. الثاني من نسي واجبا من واجبات الصلاة فإنه يجب عليه أن يعود إليه ما دام في محل الركن، ما دام في محل الواجب. أما إذا تركه وتلبس بركن، ترك يعني المحل الواجب وتلبس بركن، فإنه لا يجوز أن يعود إليه. مثل رجل نسي التشهد الأول حتى قام واستتم قائما وبدأ بالفاتحة، نقول له لا يجوز لك الرجوع إلى التشهد الأول، لأن ما يجوز للإنسان أن يرجع من الأقوى إلى الأضعف، فالركن أقوى من الواجب. ولذلك إذا رجع إليه يعني في محله لا شيء عليه، أما إذا لم يرجع إليه بعد فوات محله فإنه يجبره بسجدتي السهو، يجبره بسجدتي السهو. هذه الضوابط المتعلقة بواجبات الصلاة، أسأل الله تعالى لي وللجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم الاتصال، وذلك على الرقم 600-55-1688، والرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر تيوم. معنا أبو علي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، كيف حالك الشيخ؟
أهلا وسهلا، مرحبا أخوي الفاضل،
مرحبا، الله بالخير،
النور والعافية، مرحبا،
نفعنا الله وإياك بعلمك،
جزاك الله خير، بارك الله فيك،
الله يبارك فيك تبارك. سماحة الشيخ، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من كان كلامه من دون شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة، ففي بعض السؤال الشيخ، بعض الأشخاص يعني بعيد الشر عنكم لما تجيهم الجلطات وهذه يلقونهم الشهادة أو ينطقون الشهادة بروحهم، يعني دون أحد يلقنه، ولكن يروحون في غيبوبة، يعني ما يتوفى يروح في غيبوبة طويلة تد مرات إلى سنوات، فما حكم هاي الكلمة اللي يطلقها قبل لا يروح في الغيبوبة؟
إن شاء الله.
واضح السؤال،
واضح
شيخ؟
واضح أبو علي،
الله يحفظك،
جزاك الله خير، حياك الله. نعم، نجي فضل الشيخ على السؤال أبو علي. ذكر فضل الشيخ الحديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، يقول البعض قد يعني تأتيه جلطة، ويعني أثناء الجلطة ويعني قبلها بقليل قد ينطق الشهادة، يلقن الشهادة ثم يدخل في غيبوبة لسنوات، هل فضل الشيخ ما نطق به هو آخر كلام؟
الحمد لله، نعم، بالنسبة لمثل هذه الحالة ومثل هذه الصورة فيكون آخر كلامه، ما دام أنه لم يعني يصحى من الغيبوبة بعد ذلك ويحصل له عمل وكذا، فهذا يصدق عليه أن يقول أن يقال بأن هذا آخر كلامه من الدنيا، لأنه لا يلزم أن يكون يعني حينما ينطقها يموت بعدها، لا يلزم ذلك، فقد يتأخر يوم يومين ولا يكون هناك مثلا كلام ولا يكون هناك حركة ولا عمل، فيصدق عليه أن يقول أن يقال بأنه هذا آخر كلامه. ولا بد أن نتنبأ أخي الفاضل بأن هذا ليس على سبيل الإلزام والحتم، وإنما هذا على سبيل السنية والإرشاد، ومن مات ولم يستطيع النطق بهذه الشهادة لصعوبة الحال التي عنده فإن هذا لا يضره بإذن الله، وإنما هي علامة خير إن شاء الله. لكن بعض الأحيان من الصالحين من لا يستطيع نطقها، إما لكون الموت مفاجئ، إما لكون مثلا النزع شديد بالنسبة له، وهذا مما يكفر عنه السيئات بإذن الله جل وعلا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير شيخ عبد الرحمن.
وياك أبو عبد الله، تفضل.
شيخ، سؤالي بالنسبة عند استحضار النية في الوضوء، هل من الواجب أن استحضار سبب الوضوء، يعني هل هو لصلاة العصر أم لقراءة القول، هل يجب استحضار بسبب هذا الوضوء ولا لا يجب فقط نية الوضوء والطهارة؟ جزاك الله خير.
جزاك الله خير أبو عبد الله. نعم فالشيخ، بالنسبة للنية قبل الوضوء، هل اشترط أن يستحضر من يتوضأ أن هذا الوضوء يعني للصلاة أو لقراءة قرآن أو غير ذلك؟
الحمد لله، الأصل في الإنسان إذا أراد أن يتوضأ أن ينوي رفع الحدث ليستبيح العبادة التي يشترط لها الطهارة، فهو ينوي رفع الحدث، لما يتوضأ ينوي رفع الحدث، وإذا ارتفع الحدث بهذا الوضوء فإنه يصلي بهذا الوضوء ويقرأ القرآن ويطوف حول الكعبة إذا كان في مكة مثلا ويلمس المصحف وغير ذلك، هو هذا الأصل، يعني لا يضيق واسعا بحيث أن يقول هذا الوضوء ينوي في قلبي لهذه الصلاة فقط، لا، لأن هذا فيه كلام لأهل العلم منهم من يشدد في مثل هذا الأمر، ولذلك هو ينوي رفع الحدث يا أخي الفاضل، ينوي رفع الحدث حتى يستبيح العبادة التي من شروط صحتها الطهارة. بارك الله في الجميع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا هذه الرسالة النصية القصيرة، يقول فضيلة الشيخ هل يجوز، نعم مكالمة أبو شيخ، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج.
وإياك أبو شيخ، تفضل.
سؤالي عن الصلاة.
نعم.
بخصوص الصلاة، بعض الأحيان أشوف الإمام يوم يكبر المأمومين يكبرون يا قبله يا معاذ قبل وقت السجود، بعد وقت السجود يوم يسجد الماء يقول الله أكبر يسجدون معه، متى يعني نسجد إحنا يوم يقول الله أكبر يخلص الجملة كاملة أو يكون معاه بالضبط؟ يقول سؤال يعني نشوف الناس يسجدون قبله أو يسجدون مرة مع الإمام، فهذا يعني وقت السجود نفس الشيء، وقت الركوع فهي بعرف أنا
ان شاء الله واضح.
متى
شيخ،
متى الافضل سجود مع يعني الامام يقول الله اكبر؟ مع بعض الاحيان الامام يطول يقول الله، بعد وقت السجود يقول الله، بعد شوف المامومين معه
ان شاء الله. واضح واضح بشيخه،
جزاك الله
الله يحفظك. نعم اخ سمير، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام. مبارك عليكم العيد الوطني على وطننا الإمارات.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير. آمين. مشكور. آمين. 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 آمين.
سؤالي للشيخ الدكتور عزيز.
نعم.
بخصوص آداب قراءة القرآن داخل البيت، لما يكون واحد يتفتح القرآن يقرأ القرآن، فأحيانا بيكون واحد يتلو القرآن في سره هو جالس في البيت مثلا. فبيجي واحد من الأولاد بتصير قدام واحد ولد بتشاقة مع ولد ثاني من أهل البيت، فالواحد بيضطر يقطع القراءة ويزجر في الأولاد مثلا أو يحل المشكلة أو يكلمهم أو يرد على سؤال معين، واحد مستعجل بده إجابة، فبرجع الواحد برجع بقرأ الآية اللي كان يقرأ فيها وبكمل. هاي الصورة بتتكرر كثير، وفي صورة ثانية يكون الواحد مرات منهك يعني وبحب يقرأ القرآن وهو متمدد مثلا قبل النوم، يكون واحد متمدد على التخت يعني في غرفة النوم مثلا وماسك القرآن حاطه مثلا في حجره وبقرأ في القرآن، يعني هل هذا من أدب تناول القرآن ولا في جلسية معينة واحد فيها ولا كما حدثت؟ وشكرا
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير أخ سمير. نعم أخ حمدان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام
ورحمة الله. مساكم الله بالخير ومساك الشيخ وعلى جميع العاملين في الاستوديو.
مساك الله بالرضا والعافية. مرحبا.
كيف الحال يا شيخنا؟ الله يرضى عليك إن شاء الله ويجزيك عنا كل خير ويفتح عليك إن شاء الله.
طيب حالك؟ الفضل لله، الحمد لله، الله يحييك.
بالنسبة يا شيخي، الإنسان مثل يروح العمرة بعد أداء منازك العمرة، شو أفضل الأعمال الذي يتنفل بها خلال وجوده في مكة؟ سؤال السؤال. والسؤال الثاني بالنسبة للسنن الرواتب، هل من الأفضل يصليها أو يتركها؟
وين هذه؟ في مكة؟
في مكة. في مكة طبعا
إن شاء الله.
السؤال الثالث أكثر عليكم، لو أنه أحد صلى وبعد ما انتهى من الصلاة اكتشف في نجاسة في ملابسه، ما حكم صلاته الذي صلاها؟ هل يعيدها أو أنه صلاته تجزي هذا اللي قضاها؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخي حمدان، الله يبارك فيك.
الله لنا ولكم والدينا ووالديك.
آمين آمين آمين. نعم نجيب الشيخ الأسئلة. سؤال بشيخة يقول في الصلاة، يسأل عن الصلاة، يقول الإمام بعض في بعض الأحيان يكبر وقد يطيل في يمد التكبير، بعض المؤمنين فصيح قد يقول يعني يكون معه أو قبله، يعني إذا وافق الإمام أو كان قبل الإمام، ما هو الأصح والأولى فصيح؟
نعم الحمد لله، بالنسبة للمأموم مع إمامه يجب عليه أن يتابعه ولا يوافقه ولا يسابقه، فإن سابقه فقد وقع في التحريم وصلاته باطلة إن سبقه بتكبيرة الإحرام، وأما إن سبقه بالركوع أو السجود متعمدا فإن صلاته باطلة، وأما إذا كان ناسيا فإنه ينظر، فإن دخل الإمام في ركن ثاني ولم يلحقه فيه فإن صلاته باطلة، هذا فيما يتعلق بالمسابقة. أما الموافقة فهي مكروهة إلا في تكبيرة الإحرام فإنها باطلة، فمن وافق إمامه في تكبير الإحرام، يعني الإمام قال الله أكبر، المأموم معه قال الله أكبر، لم تنعقد صلاة المأموم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني ذكر يعني ما يتعلق بأحوال المأموم مع الإمام ثم قال فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، الفاء هنا للترتيب والتعقيب، يعني تأتي بها بعد الإمام، تأتي بها بعد الإمام وليس معه، وليس معه. ولذلك لا يجوز للمأموم أن يكبر قبل أن ينتهي الإمام من تكبيرته، حتى ولو طال الإمام ومد في التكبيرة فإنه لا يسوغ للمأموم أبدا أن يكبر، ولذلك يتنبه المأموم لمثل هذه القضية الخطيرة. وأشكر السائل على هذا لأنه واضح أن هذا موجود في كثير من المساجد وللأسف الشديد، وللأسف أيضا أن بعض الأئمة حقيقة يبالغون في قضية المد في التكبير، فيكبر تكبيرا يمطمط فيه ويمد فيه بما ليس هو مشروع في واقع الأمر، ولذلك هو التكبير يكون على الحذف ما يكون على المد، يقول الله أكبر هذا التكبير، أما بعضهم يعني تجد يقول الله ثم يمد في كذا، هذا غلط، هنا التكبير يكون على الحذف، يقول الله أكبر هذا هو التكبير. ولذلك المأموم يجب ينتبه لمثل هذه القضية، فإذا كبر مع الإمام في تكبيرة الإحرام وافقه من عقدت صلاته، من عقدت صلاته. أما إذا كان وافقه في غير تكبيرة الإحرام فإن هذا مكروه، هذا يكون مكروها، فينتبه المأموم ولا يوافق الإمام ولا يسابقه في هذا، وعليه المتابعة، والمتابعة تكون بعد ما ينتهي الإمام من يعني ألفاظ التكبير.
الشيخ الأخ سمير يسأل يقول من هل من أداب القرآن يتلو القرآن في المنزل يقرأ القرآن؟ يقول في بعض الأحيان يكون أمامي يعني بعض الأطفال يلعبون، أسجرهم أو أرد على سائل أو أكلم مار، هل فالشيخ هذا ينافي الأداب، أداب تلاوة القرآن؟
الحمد لله. نعم من أداب تلاوة القرآن أولا أن الإنسان يقرأه بنية لله جل وعلا، من آدابه أن يقرأه متوضئا متطهرا، وكذلك من الآداب أن يقرأه في مكان ليس فيه شيء من المشوشات ولا المشغلات، ولا شيء من هذه الأمور التي ذكرها مثل ما ذكرها الأخ السائل، فإن هذا يعني يجعل الإنسان بعيد عن التدبر وبعيد عن الخشوع وبعيد عن يعني التأمل في آيات الله سبحانه وتعالى. لكن إن مثلا حصل ولم يقصد هذا، لكن هو جلس في مكان طيب وهادئ وكذا، ثم بعد ذلك حصل بأنه يعني سلم عليه رجل، أو مثلا حصل تشويش أطفال أراد أن يسكتهم، هذه مسألة استثنائية يعني ليست هي يعني إذا طرع على القارئ شيء ما يضره في هذا شيء بإذن الله.
أيضا فالشيخ يقول إذا كان يعني يقرأ القرآن وهو متمدد على الفراش، وأيضا فالشيخ يقول يعني هل أيضا هذا ينافي الأدب في قراءة القرآن وهو منهك، يقول أنا منهك متمدد على الفراش أقرأ القرآن.
الحمد لله، الأصل أن المؤمن يقرأ القرآن على كل حال، يقرأ القرآن قائما وقاعدا وعلى جنب، ويقرأ القرآن وهو في حال مثلا الاسترخاء وعلى السرير مثلا متمدد، ما في شيء، هذا لا يتنافى مع آداب القرآن. بل النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن ورأسه في حجر عائشة وهي حائض رضي الله عنها، وواضع رأسه في حجرها، فهذا يدل على أن المسلم يقرأ القرآن وهو على السرير، يقرأ القرآن ورأسه في حجر زوجته مثلا، كل هذا مشروع ولله الحمد، لأن الله تعالى يسر الذكر، قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يسره ومن صور التيسير مثل هذه القضية أن يقرأه الإنسان على أي حال. نعم.
سؤال الأخ حمدان فضل الشيخ يقول بالنسبة للعمرة أفضل الأمور بعد أن يؤدي العمرة التي يتنفل بها في مكة؟
الحمد لله، يعني أفضل الأمور بعدما ينتهي الإنسان من العمرة أن يكثر الصلاة في المسجد الحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، فيكثر من الصلوات، طبعا الفرائض يواظب على الفرائض، يكثر من النوافل، كذلك يكثر من الطواف حول الكعبة، على خلاف ما يفعله الآن الناس للأسف يذهبون يأتون بعمرة، هذا غلط، ما دام أنك أديت عمرة أمكث في المسجد الحرام وأكثر من الطواف. ولذلك سئل الطاووس بن كيسان من أمة السلف، قيل لهؤلاء الذين يذهبون فيأتون بعمرة، قال ما أدري يؤجرون أم يؤجرون، عليهم بالطواف، وهذا هو المعروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في عهد الصحابة، كانوا يكثرون من الطواف، ما يذهبون يأتون بعمرة، إنما يكثرون من الطواف. وكذلك يعني كثرة قراءة القرآن مثلا، هذا كله يعني من الخير، مثلا يقرأ القرآن يختم مثلا، إن حصل عنده وقت لو ختم، لأن السلف الصالح كانوا يستحبون للإنسان أن يختم في الأماكن الفاضلة والأزمان الفاضلة، ويحرص على كثرة الاستغفار والتسبيح والتهليل، الصدقات أيضا على الفقراء والمساكين، كل هذا مشروع.
الرواتب الشيخ في مكة هل يصليها؟
والله إذا كان الإنسان الذي اعتمر وعنده وقت فراغ لا يترك شيء، لا يترك شيء، ما دام أنه يعني يسكن هناك في مكة ويتردد على الحرم فلا يترك شيء، يأتي بالنوافل والفرائض، يأتي بالنوافل وبالرواتب، ويحرص على هذه حرصا شديدا ولا يفوت شيء، ويكثر من الطاعة، لأن المقصود استغلال المكان والزمان والحال التي هو عليه، ولذلك الإنسان إذا استطاع أن يجمع بين المصالح كلها فليجمعها. الرواتب هذا في يعني العلماء بعضهم ينص على أن المسافر الذي يعني جد به السير وهو ماض في طريقه، قالوا بأنه يترك الرواتب، لأنه صلى ما صلى الرواتب في السفر إلا راتبة الفجر. أما إذا كان مستقر مثل هذا الحال لا، وفي مكة أيضا، فأنا أنصح بأنه لا يترك شيء من هذه الأمور.
أيضا فالشيخ يقول بعد أن صلى اكتشف وجود نجاسة في ملابسه، هل يعيد الصلاة؟
الحمد لله، من صلى وقد انتهى من صلاته ثم اكتشف بعد ذلك وجود نجاسة فإنه لا يعيد الصلاة، صلاته الصحيحة ولله الحمد والمنة، إلا إذا كان يعلم النجاسة قبل الصلاة، فإذا كان يعلم النجاسة قبل الصلاة أو علمها أثناء الصلاة ولم يزلها فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة. أما إذا ما كان يعلم وجود النجاسة قبل الصلاة ثم دخل الصلاة وانتهى منها وعلم بها بعد الصلاة فصلاة صحيحة والحمد لله. نعم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأننا على الهواء مباشرة في برنامج شريعة النور، نستقبل الاستفسارات الشرعية والاتصالات الهاتفية عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية قصيرة، يقول هل يجوز أن يأخذ قرض من البنك لبناء المسكن؟
الحمد لله، يجوز للإنسان أن يقترض لبناء المسكن والمنزل، لكن بشرط أن يكون القرض قرضا سليما صحيحا غير ربوي. أما إذا كان ربويا فلا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يقترض قرضا ربويا لشراء سيارة أو لبناء مسكن أو لأي نوع من هذه الأنواع. أما إذا كان قرضا حسنا فلا حرج في ذلك.
أيضا فضل الشيخ سؤال عن مدة حمل مريم عليه السلام بعيسى عليه السلام.
الحمد لله، الذي يظهر بأن مريم عليه السلام حملت بعيسى كما تحمل النساء 9 أشهر كما تحمل غالب النساء، هذا هو الأصل. وأما ما ذكر من أنها حملت في ظرف يوم واحد ووضعت أو شيء من هذا القبيل فليس عندنا يعني مستند لهذا الأمر، وليس عندنا ما يمكن الإطمئنان إلى القول به لا من كتاب ولا من سنة ولا من قول صاحب، وإنما تنقل أخبار فيما يظهر إسرائيليات ليس لها يعني صفة القبول أو الجزم عندنا في مثل هذه الحالات. ولذلك الذي يظهر بأنه يعني حملت به كما يحمل غالب النساء 9 أشهر.
نعم. المكالمة. أخ بدر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤال الله يبارك فيك.
نعم تفضل أخ بدر.
نعم فضلك. بالنسبة للصلاة في مكة المكرمة يعني 100,000 صلاة، هل هي الفريضة فقط ولا يشمل النافلة؟ وبعدين هل الصلاة تكون يعني بس في حدود المسجد الحرام يعني في الحرم، ولا يعني في حدود الحرم يعني داخل مكة من غير يعني قرب الكعبة؟ هذا سؤالي.
إن شاء الله واضح إن شاء الله. بدر جزاك الله خير.
الله يحييك يا مرحبا. الله يسلمك.
حياك الله. وعبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم أخي؟
الله يعافيك بارك فيك.
الله يبارك. جزاكم الله خير على هالبرنامج الطيب. لو تكرمت أسأل الشيخ عندي سؤال، يعني واحد قبل شوية أن أثناء السجود يدعي الواحد له ولوالديه وللمؤمنين وإلا بعد ما يرفع رأسه من السجود، هذه
يعني قصدك بين السجدتين في الجلوس؟
يعني أنا لا، أنا سجدت يعني أنا في اللي سجدتين، يعني كل ما أسجد مثلا أدعي لي ولوالدي مثلا وللمؤمنين في أثناء السجود، يعني بعد قول يعني مثل ما يقول أحمد الله على سبحان ربي العظيم، وبعدين أرفع رأسي وأسجد مرة ثانية أيضا وأدعي يعني بعد ما أحمد ربي يعني أدعي لي وللوالدي. هذا سؤال، هل هي جائزة هذه أو أنه بعد ما أرفع رأسي من السجدة؟ السؤال الثاني، مرات أدخل المسجد وأصلي أكون أنا متأخر شوية عن وقت الصلاة ويجون الناس يصلون بعدي، فأنا بالركعة اللي هي ركعة التشهد الأولى أو الثانية شوية بالتكبير أقول الله أكبر، يعني أمدها شوية، فهل هي جائزة هذه مثلا حتى نبه أنه الناس الآخرين يعني يعرفون أنه أنا هاي الجلسة للتشهد هذه؟
إن شاء الله.
يعني جزاكم الله،
جزاك الله خير أبو عبد الله.
ماشي.
حياك الله. أخ بدر الشيخ يسأل عن الصلاة في مكة ب100,000 صلاة، يقول هل هذا خاص في الفراض أو حتى يشمل النافلة، وهل هو خاص في المسجد الحرام أو مكة كاملة؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للصلاة فيما يظهر بأنها عامة للنوافل وللفرائض، يعني بمعنى الفرائض والنوافل كلها واحدة، لأن النص جاء عاما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، قال صلاة نكرها، ولذلك تعم الفريضة وتعم النافلة، هذا الذي يظهر. وبالنسبة للمكان فالأصل أن تصلى في المسجد الحرام، هناك كلام لأهل العلم في صلاتها في منطقة الحرم، لأن الحرم له حدود، منهم من قال إنما عن النبي عليه الصلاة والسلام المسجد الحرام لأنه هو المقصود وهو المسجد الذي يصلى به، ومنهم من قال بأن الأمر واسع بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية لما أراد أن يصلي الظهر انتقل ودخل إلى أطراف منطقة الحرم من جهة الحديبية، فصلى الظهر ثم رجع إلى خيمته عليه الصلاة والسلام، فقالوا هذا الدليل على أن منطقة الحرم أيضا يشملها النص. ولذلك أنا أنصح بأن من ذهب إلى مكة في حج أو عمرة كان ساكنا في مكة فلا يفوتنه الصلاة في الحرم، ولا ينبغي أن يترخص يقول أصلي في الفندق أصلي في كذا مع إمكانية الذهاب إلى المسجد الحرام. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عبد الله يقول في أثناء السجود يدعو الله عز وجل ولوالديه وللمسلمين، هل فضيلة الشيخ أيضا بين السجدتين يدعو بهذا الدعاء؟
الحمد لله، الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يدعو بين السجدتين بقول رب اغفر لي رب اغفر لي، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث بأنه كان يزيد يقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وعافني واهدني. وأما رب اغفر لي ولوالدي فلم يثبت في هذا شيء، وإنما هذا يدعو في السجود، السجود هذا يقول رب اغفر لي ولوالدي، أما في الركوع فلا، هذا الذي ينبغي فهمه في الركوع، عفوا في الجلسة بين السجدتين ما يقول رب اغفر لي ولوالدي، وإنما يقتصر على ما ورد النص به وهو رب اغفر لي رب اغفر لي. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو هزات، تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة
الله. الله يبارك فيك والشيخ الله يسلمكم. الشيخ أنا عندي سؤال، إذا مثلا واحد عطى مبلغ شخص وقال له هذا المبلغ ثواب عمره عن جميع موتى المسلمين، يعني يجوز الشرع هذا؟ الله يبارك فيك.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو هزاع. تسمع شرع جابت الشيخ. أبو عبد الله فضل الشيخ يقول أدخل في بعض الأحيان المسجد متأخر و يلتحق ببعض الناس يصلي بهم إماما، فيقول في التشهد الأول الأوسط أو الأخير أمد التكبيرة الأخيرة حتى أنبه من في الخلف أن هذه هي يعني الجلسة جسد التشهد.
الحمد لله، هذه المسائل التي حولها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من رخص فيها وقال بها بعض مشايخنا الأفاضل رحمة الله عليهم، قالوا بأن يجوز أن يمد شيئا من التكبير لغرض التفهيم، إفهام من خلفه خاصة المسبوقين، وبعض العلماء يمنع يقول لا بد أن يكون يكون التكبير صفته وصيغته واحدة، بمعنى أن الإنسان لا يغير صيغة التكبير من حيث المد في ركن دون ركن أو في يعني هيئة دون هيئة. اللي يظهر لي بأنه إذا كان هناك ثم مصلحة يرى بأنه يفهم الناس حتى لا يكون هناك شيء فما في بأس، لو مده لا بأس في ذلك.
أبو هزاع الشيخ يقول حكم أن يعطي مبلغ لشخص ويقول له أن أعمل بهذا يعني المبلغ عمره عن جميع موتى المسلمين؟
الحمد لله، هذا حقيقة هذا لم يرد، يعني هذه المسألة حقيقة انتشرت الآن بين الناس، يقول لك أتصدق عن جميع المسلمين، أتصدق عن جميع موتى المسلمين. حقيقة هذه فيما أحفظ بحدود الاطلاع أنه ما عرفت، ما وقفت على الدليل يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا من عمل الصحابة، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه الرجل يريد الصدقة كان يقول اجعلها في الأقربين، ما يقول اجعلها في المسلمين، كان يقول اجعلها في الأقربين. ولذلك أنا ما
فصيخ في الأضحية
ها؟
عندما ضحى هذا
هذه مسألة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال اللهم عني عن أمتي ممن لم يضحي
من أمتي، يعني
هذا خاص. حتى في قضايا الدين كان الرسول يقول اللهم كان الدين قال هي علي، لأن الرسول إمام كما أنه نبي وقاضي ومفتي، هو إمام للمسلمين. فالمقصود يا أخي الفاضل أنا ما أحفظ في هذا النص، ولذلك لا لو كان خيرا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام. فتصدق عن نفسك يا أخي الفاضل، تصدق عن نفسك، تصدق عن الأقربين والديك مثلا وكذا، هذا هو الذي عليه النصوص. أما أن يأتي الإنسان فيتصدق يقول هذه والله سوى عمرة عن جميع المسلمين، أو هذه صدقة والله عن جميع الأحياء والأموات من المسلمين، أنا ما أحفظ في هذا الشيء. إذا كان عندك صدقة تصدق بها عن نفسك، تقول لا والحمد لله عندي خير وزيادة، تصدق عن الأقربين من أرحامك.
جزاك الله خير يا شيخ. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة نستقبل الاستفسارات الشرعية عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شاجرة يوم. نرجع فضل الشيخ للرسالة النصية القصيرة. يقول فضل الشيخ بعض الشواب في الأعراس يقول 5 أيام يقف ويدق الطبل ولا يتعب، وعندما يأتي إلى الصلاة يقول الإمام صل بسرعة لأني متعب، ويقول ماذا نفعل
هذا؟ الله يهدي الجميع يا رب. على العموم يعني بل الإنسان على نفسه بصيرة، الإنسان سيسأله الله جل وعلا عن كل شيء، وإن كان هذه ليس الظاهر ولله الحمد، هذه توجد عند بعض الأفراد من الناس فعلا تجده ينشط في باب اللهو، لكن إذا جاء في باب العبادة تجده يتلجلج ويقدم رجل ويأخر أخرى ويتأفف، ربما شتم الإمام أو اغتاب الإمام أو حرض على الإمام، يقول الإمام يطول علينا، هو مثل ما ذكر الأخ السائل يمكن يقعد ساعة وساعتين وثلاث ما يهمه في مسائل الله، وهذا لا شك بأنه دلالة على قسوة القلب، دلالة على الخذلان، ودلالة والعياذ بالله على احتواش الشيطان لمثل هذا الجنس من الناس. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر قال أرحنا بها يا بلال، يعني أرحنا بالصلاة. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل إلى الصلاة خرج من كل شيء إليه، حتى أنه كان يسمع لجوفه أزيز كأزيز المرجل القدر الذي يغلي شدة البكاء، يبكي عليه الصلاة والسلام. الصلاة راحة وطمأنينة، هي كبيرة الصلاة لكن على الخاشعين يسيرة، كما قال جل وعلا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالخاشع يجد الصلاة مهما طالت سهل ويسير عليه. أما الذي ليس له تعلق بالصلاة وإنما الصلاة مجرد حمل وثقل على ظهره يريد أن يلقيه، ستكون الخمس دقائق هذا أشبه بخمس ساعات. ليش؟ لأنه ما أتى الصلاة كما يأتيها المؤمن المحب لها، وإنما أتاها لي يعني يلقي هذا الحمل عن كاهلي، أتى لي يقول والله أنا الحمد لله صليت، ما الله ما يطالبني بشيء. هذا هو الواقع. ولذلك يا أخي الفاضل هذا الجنس من الناس ينبغي أن ينصح ويذكر ويعلم، يخاطب العقل والوجدان، يقال يعني كيف الآن حظ النفس استغرقت في اللهو، وحق الله عز وجل تقول للإمام خفف، ولا إما ولا الحمد عندنا هنا في الغالب أنه يخففون ما يطيلون، يعني صلاة العشاء مثلا عند أغلب الأئمة عندنا 8 دقائق 7 دقائق، يعني المفترض صلاة العشاء ربع ساعة 20 دقيقة مثلا، لكن الحمد لله يخففون يراعون الآن. استجابة للنبي عليه الصلاة والسلام القائل إذا صلى أحدكم من الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، ويقول عليه الصلاة والسلام اقتدي بأضعفهم. حتى بعض الناس الآن ما شاء الله من أهل الإيمان يشكو يقول لا صلاتكم يعني قصيرة، طولوا شوي حتى نسمع القرآن نسمع كذا، طولوا في السجود طولوا في الركوع. فالحمد لله الجانب المشرق هو الغالب ولله الحمد. يعني هذه يمكن أفراد ونوعيات مثلا معينة، يعني إن شاء الله ليس لهم تأثير في واقع الناس، لكن يذكرون يعلمون ينصحون يوعظون بالحسنى، نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين.
أيضا فضل الشيخ يريد نصيحة، يقول أنظر للحرام ثم أستغفر الله عز وجل ثم أنظر مرة أخرى وأستغفر، فالنصيحة فضل الشيخ.
الحمد لله، طبعا ما دمت أنك تستغفر فأبشر، أبشر بخير فإن قلبك حي ولله الحمد. إذا رأيت الإنسان يقع في الذنب ثم يستغفر الله منه ثم يعود فيستغفر الله منه، فهذا دلالة على حياة قلبه، لأن من الناس والعياذ بالله من ماتت قلوبهم لدرجة أنهم يعني لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، وأصبح هناك استسهال لقضية الحرام. فالمقصود يا أخي الفاضل أبشر بخير ما دمت على هذه الحالة، لكن عليك أن تقطع تسد الذرائع وتسد الأبواب التي تقودك إلى مثل هذا الأمر. ترجو النجاة ولم تسرك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. أنت الآن تقول تنظر إلى الحرام ثم تعود إليه، طيب أكيد هناك وسيلة تعمل عليها هي التي تقودك إلى الحرام، إما أصحاب ورفقاء سيئين يودونك، إما أجهزة معينة من خلالها تنفذ إلى هذه المواقع المحرمة، إما أنك تستسهل أنت هذا الأمر فتسمح لنفسك. لا، لا بد أن تجاهد نفسك وأن تحسم هذا الأمر وأن تنهيه بحيث تكون توبتك صادقة، لأنك ما تدري الآن، أنت الآن تقول أعود وكذا أعود وكذا، إذن هذه العودة دلالة إن شاء الله، العودة إلى الاستغفار دلالة على حياة القلب، لكن عليك أن تحسم الذرائع وتسد الطرق. وأنت أدرى، أنت أدرى الآن إيش الطرق اللي تجعلك تشاهد الحرام، أنت أدرى. أنا ما أدري، يعني الناس يختلفون، بعض الناس الأسواق، بعض الناس الأفلام، بعض الناس المجلات، بعض الناس يعني الخلوة وشيء من هذا القبيل، فالإنسان على نفسه بصير. نسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يسددك وأن يتوب عليك، سأله جل وعلا أن يعينك على الاستمرار على التوبة والاستغفار.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر راديو. أيضا هذا الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز أن أدعو بعد التشهد الأخير وبعد ذلك أسلم؟
الحمد لله، نعم، الدعاء بعد التشهد الأخير مشروع بما ورد من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه أن يقول اللهم من يعوذ بك من عذاب القبر، من عذاب النار، من فتنة المحيا والممات، من فتنة المسيح الدجال. كذلك الدعاء الآخر، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. كذلك الدعاء الآخر، اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، تقتصر عليه بارك الله فيك. قد سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه عن الدعاء بعد التشهد الأخير قبل السلام، قال بما ورد، فراجعه بعض الطلبة فقال بما ورد، يعني بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتدعو بهذا بارك الله فيك، ونسأل الله عز وجل لنا ولك القبول. نعم.
أيضا الشيخ، حكم من يدخل إلى المسجد بعد الأذان في صلاة الفجر ثم الشيخ يصلي الراتبة، بعد ذلك يصلي تحية المسجد بعد ذلك يصلي الراتبة؟
الحمد لله، من دخل المسجد بعد أذان الفجر فإن المشروع في حقه أن يصلي ركعتين فقط وهما الراتبة، راتبة الفجر، وتدخل تحية المسجد فيهما. فما في حاجة أن يأتي بركعتين أخريين، يعني يقول هذه تحية المسجد وهذا ما 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 يحتاج إلى ذلك، يكتفي بهاتين الركعتين فقط. فإذا صلى الراتبة فإن هي تكون تحية المسجد، لأن عندنا قاعدة شرعية أن العبادات أحيانا تتداخل إذا كانت من جنس واحد ولم تكن إحداهما مفعولة على جهة التبع ولا على جهة القضاء فيتداخلان. فصورة تحية المسجد مع السنة الراتبة واضحة وظاهرة، ولذلك ما يحتاج إلى أن يأتي بركعتين تحية المسجد ثم يأتي بركعتين يقول مثلا هذه الراتبة، لا، يكفي بصلاة ركعتين والله أعلم.
نعم. أيضا هذا الشيخ هنا يقول هل يجوز للأب أن يأمر ابنه بعادة الصلاة لأنه لم يصلي في جماعة؟
الحمد لله، من صلى صلاة مكتملة الشروط والأركان والواجبات على يعني الهيئة الشرعية فإنه قد سقط عنه الفرض. وقول الأب من باب أعدها جماعة للأب ذلك، لكن تكون سنة، يعني إذا أراد الأب أن يعاقب ابنه وقال له صلي جماعة في المسجد وقد صلى منفردا فإن صلاته منفردا وقعت فرضا، وإذا أمره من باب العقوبة باب التأديب فله ذلك، وإذا صلى معهم تكون نافلة. نعم.
أيضا الشيخ يقول أنا طلعت يقول أطلع كل يوم من العين الصبح وأعمل في أبو ظبي وأدرس في دبي وفي الليل يقول أرجع للعين فأسأل عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء كيف يكون الجمع والقصر؟
الحمد لله ما بين العين وأبو ظبي قصر مسافة قصر، فإذا كنت في الطريق فاجمع واقصر بين الصلاة النهارية مثلا الظهر والعصر صلي ركعتين ركعتين جمع تقديم أو جمع تأخير، وما بين المغرب والعشاء العشاء ركعتين تجمعها مع المغرب ثلاث ركعات أو تؤخر المغرب مع العشاء تصلي المغرب مع العشاء جمع تأخير. أما إذا وصلت إلى منطقة عملك ومحل عملك فإنك لا تترخص برخص السفر حسب ما ذكرت بأنك تعمل هناك، إذن هذه إقامة دائمة. أما ما بين المدينتين فلك أن تقصر وأن تجمع لأنه يصدق عليك أن يقال بأنك مسافر، أما وصولك إلى هناك فلا، لأن هذه إقامة ثانية لك تسمى إقامة ثانية لك. نعم.
أيضا فالشيخ يسأل عن المسافة في القصر.
المسافة طبعا هي محل كلام بين أهل العلم، الصواب الذي يظهر والله أعلم عدم تحديد المسافة، هذا الذي يظهر أنك بمجرد مفارقتك لمدينتك مسافرا عازما على السفر جادا بك السير وقد خلفت عامر البنيان وراء ظهرك فإنك تترخص برخص السفر. نعم.
أيضا فالشيخ يقول اختلفت مع ابني على خطبة زميلته في الجامعة ويقول أنا أرفض فيقول غضب ويستعد لترك البيت فيقول حلفت بالطلاق لو ترك البيت لم أرد على الهاتف إذا اتصل ولكن يقول ترك البيت فما الحكم في ذلك؟
الحمد